أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نختتم اليوم حديثنا في القاعدة الأولى من القواعد التفسيرية، والتي عنوناها بمراعاة لغة العرب. والكلام اليوم سيكون في القسم الثالث من التنبيهات التي ذكرناها حول كتب اللغة، ثم نختم هذا الدرس وهذه القاعدة بتطبيق عملي لهذه القاعدة، بحيث يعرف الإنسان كيف يستفيد منها عند مراجعة كتب التفاسير. القسم الثالث من التنبيهات هي التنبيهات المتعلقة ببحث الدلالات التركيبية. ما المقصود من الدلالات التركيبية؟ نحن مر علينا في القسم الأول من التنبيهات دلالة الأصول، مادة اللفظ، مثل دلالة الضاء والراء والباء على هذا الفعل المعروف اللي الجميع إما يعرفه أو جربه. والقسم الثاني ذكرنا دلالة، تذكرون أو لا، الهيئات، المعاني المستفادة من دلالة الهيئات إذا وضعت هذه الحروف الثلاثة على وزن فاعل ضارب، على وزن مفعول مضروب، ونبهنا عن بعض الأمور الموجودة في كتب الصرف. لا، الآن نتحدث عن الدلالة التي تفهم عندما توضع الكلمة في سياقها. ليش؟ نحن في القرآن لا نتعامل مع ألفاظ مبعثرة، نتعامل مع ألفاظ مرتبة بترتيب خاص بترابط مخصوص، وهي التراكيب التي نعبر عنها بالجمل، وهذه الجمل ضمن آيات تركيب اسمه آية، وهذه الآيات ضمن تركيب اسمه سور. فنحتاج أن نعرف ما يتعلق بالدلالات التركيبية. القواعد المتعلقة بهذا النحو من الأبحاث هي في كتب النحو وكتب البلاغة. كتب النحو والبلاغة لا تبحث في الألفاظ، إنما تبحث في التراكيب، في الجمل. لذلك لما في النحو يقولون أن موضوع علم النحو آخر الكلمة من جهة الإعراب، الكلمة ما تصير معربة إلا إذا كانت وين؟ في وسط جملة، يعني لها محل من الإعراب. زين، نفس القضية، هذه الكتب التي يحتاجها المفسر ليرجع إليها في بحثه التفسيري، سواء كانت كتب النحو أو كتب البلاغة، هذه الكتب ابتليت بما ابتليت به كتب معاني المفردات كالقواميس والمعاجم، وما ابتليت به كتب الصرف نفس القضية. الكلام هو الكلام، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يستند إلى قاعدة في مقام التفسير، قاعدة إما نحوية أو صرفية. ليش طرف القرآن الكريم؟ لماذا كتبت كتب كثيرة حول إعراب القرآن؟ ليش؟ لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب مرتبط ارتباط وثيق بمعنى الآية، فلذلك إعراب آية بصورة ما ترى لها مدخلية في معنى الآية. لذلك المفسر لا غنى له عن الرجوع لهذه الكتب والقواعد التي سطرت سواء في علم النحو أو في علم البلاغة. احنا ما بندخل في عمق هذه القواعد، سنذكر تقسيم لهذه القواعد ونذكر مثال لكل قسم من الأقسام، وفيما بعد المجال متاح لكل من يريد أن يبحث. القسم الأول من القواعد هي قواعد مذكورة ومسطرة في هذه الكتب، لكن تعاني من مشكلة. ما هي؟ أنه لا دليل عليها. تقول عجيب، قاعدة لا دليل عليها. نعم، في علم النحو مثلا الدليل على قسمين، إما أن يكون الدليل سماعا من لغة العرب، قاعدة تكون لها شواهد في كتب العرب يسموه الدليل السمعي السماعي، أو لا يكون الدليل قياس، عندهم قاعدة كبرى أصل كلي ويطبق عليه. والقاعدة التي لا تستند إلى كلام، إلى شاهد من كلام العرب، ولا تستند إلى قياس واستنباط، هذه تعتبر قاعدة لا دليل عليها، وتطبيقها على القرآن الكريم أمر خاطئ. كيف؟ جي مثال. مثلا العرب يقولون الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب. هذه من وين جايبينها العرب؟ بالاستقراء. استقرأوا كلام العرب، من وين جايبينها؟ النحاة أقصد. فوجدوا أن العرب إذا نطقوا بالفاعل نطقوا به مرفوعا، جاء زيد، وإذا نطقوا بالمفعول به نطقوا به منصوبا، ضرب زيد عمرا. هذه قاعدة مضطردة. عندنا استثناء لها، يقولون وقد يأتي الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا. متى؟ إذا أمنا من اللبس في المعنى، يعني إذا كمعنى، إذا نظرنا إلى المعنى، الفاعل والمفعول واضح أبد مرة واضح. زين، هذه من وين جايبينها؟ يقولون لأن أصل الإعراب إنما جاء لرفع اللبس في المعنى. شو الدليل على هذا؟ يقولون وارد في كلام العرب، خرق المسمار الثوب. وين الفاعل؟ طبيعي، بعد هذه ما يحتاج لها إعراب. هل من المعقول الثوب هو الذي يخرق المسمار؟ لا. في هذه الحالة ترتفع الحاجة للإعراب، فبناؤهم على القاعدة الكلية بدليل، واستثناؤهم لهذا الأمر بدليل. فمثل هذه القواعد لا إشكال فيها، لكن عندنا في المقابل قواعد مدعات لا دليل عليها البتة، ومنشأها إما الأهواء الشخصية أو الدوافع المذهبية كما مر بنا، والمذهبية ترى دخلت في كل شيء. شو المثال على هذا؟ نجيب آية الوضوء، بعد أوضح شيء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا زين. القراءة الموجودة الآن والمعروفة في قراءة حفص عن عاصم وأرجلكم بالناس. زين. لما نسألهم أرجلكم معطوفة على ماذا؟ يقولون أرجلكم معطوفة على الغسل. يعني أصل الآية إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، بعدها وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. قلوا هذه أصلها الآية، إلا أنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف اللي هو أرجلكم إلى الكعبين، والمعطوف عليه هي الأيدي للمرافق بفاصل، وهي جملة. أي جملة؟ وامسحوا برؤوسكم. ليش فصل؟ قالوا لأجل الترتيب، بحيث يعرف الإنسان كيف يرتب الوضوء. لذلك تشوف ابن كثير يذكر هذا المعنى، قال وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وجاب كلام رواية قال رجعت إلى الغسل. زين. نسأل احنا الآن يا ابن كثير، هل في اللغة توجد قاعدة عندنا تقول بجواز عطف المعطوف على المعطوف عليه؟ طبعا كأصل إذا عطفت شيئا على شيئا لابد أن لا يكون هناك فاصل. زين. أنت الآن حملت هذه الآية على قاعدة، وهي جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. هذه من وين؟ لا دليل عليها، لا يوجد عليها أي دليل، بل بالعكس نص أئمة اللغة على أن هذا الأمر قبيح. ليش؟ لأنه يستلزم اللبس في المعنى، وهذا الذي حصل. لذلك نحن اختلفنا في آية الوضوء، مثلما نسب لابن عصفور من كبار أئمة اللغة قال وأقبح شيء الفصل بالجمل، أمر قبيح. فهو حمل الآية على قاعدة لا دليل عليها بل لا وجود لها. زين. ليش؟ لماذا فعل هذا الأمر؟ لسبب، لأنه هو يرى أن الوضوء يكون غسلا للأرجل. يعني لما نسأل الوضوء كيف، يقول الوضوء غسل، والشيعة يقولون أن الوضوء مسح. زين. الشيعة يقولون سواء قرأت الآية بالجر أو قرأت بالنصب فهي تدل على المسح، فنحن مستندنا قوي وأنتم استنادكم على أن الوضوء غسل للأرجل لا مسح إلى حديث، فنحن نستند على شيء قوي وأنتم على شيء ضعيف مهلهل. ماذا فعل هو؟ قال لا، بعد ما يمكن نخلي الشيعة يستدلون بالآية، فحمل هذه الأرجل على أنها معطوفة على العامل الأول وهو الغسل. تخيل يعني إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا فاصل، الآن بيبدأ الفاصل، وامسحوا برؤوسكم، هذه جملة شيلها على جنب، هذه جملة معترضة، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا. معقول هذا؟ الواحد إذا ما يعرف، ما عنده إحاطة بقواعد اللغة، تمشي عليه القضية. يقول فعلا الآية بالنصب تدل على ما ذهب إليه القوم. لذلك أنا رأيت بعض من كتب في هذا الأمر يدافع على أن الآية هي بالخفض. لا، سواء بالنصب أو بالخفض يعني بالجر، هي تدل على المسح، لكن هم حاولوا تخريج القراءة الموجودة الآن في القرآن لكي تتناسب معهم. وإلا حتى بالنصب الأرجل وين ترجع؟ إلى المسح، لأنه عطف على المحل لا عطف على اللفظ. فابن كثير حرف دلالة الآية بناء على قاعدة لا دليل عليها، بل نص أئمة اللغة على أنها قبيحة. إذا إنسان ما يعرف هذا الشيء ينضحك عليها ولا بسهولة. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا قواعد لا دليل عليها مثل القاعدة الأولى، بل قام الدليل على بطلانها، ورغم هذا يذكرها البعض في كتب التفسير ويفسرون الآيات بموجبها. يعني مو فقط أنها لا دليل عليها، لا، قام الدليل القاطع على أنها باطلة وتستعمل في كتب التفسير. جيب مثال، عندهم قاعدة تذكر في كتب العقائد، إذا ترجع إلى أشهر متن عقائدي موجود عندهم عند أهل السنة تجد هذه القاعدة، مثل العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. شنو هي القاعدة؟ أن فعل نظر إذا عدّي بإلى فهو لا يفيد إلا الرؤية البصرية. تارة تقول نظرت الشيء، أو يعد بغير إلى، مثل إني ناظرة بما يرجع المرسل. هذا عد بماذا؟ بالباء. لا، يقول هذا ما عندنا فيها مشكلة، لكن بمجرد تصير نظرة تعدى بإلى، يعني تقول نظرت إلى الشيء، نظر فلان إلى الشيء، بمجرد تقول بعد نظرة إلى، فيعني أن المراد بنظرة هي الرؤية البصرية. زين، ليش هذا الإصرار؟ لأنه هناك آية من آيات القرآن فيها هذه القضية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين، هذه الآية شنو المشكلة فيها؟ المعتزلة والشيعة قالوا النظر هنا ليس المراد منه النظر البصري، إنما مراد منه شيء آخر، منها الانتظار، تنتظر رحمة ربها، مثل الآية التي ذكرناها إني ناظرة بما يرجع المرسلون، يعني أنتظر. فهو ذكر هذه القاعدة لكي تكون الآية نصا في ماذا؟ في الرؤية البصرية، بحيث يجيك الطرف الآخر ويقول لك إني عندما أقول بأن الله يرى دليل ماذا؟ آية صريحة في القرآن الكريم. زين، احنا أول سؤال نسأل شنو هو؟ شنو الدليل؟ شو الدليل على هذا؟ نظر إذا عديت بإلى، شو الدليل عليه؟ هي يعني ما يقول البعض قاطرة من أول الطريق، يعني من صدق تعال، من وين هذا الشيء؟ ما الدليل عليه؟ هذا للمتخصصين. لغير المتخصصين القاعدة يمكن أن تنقض ببساطة، وين؟ في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. نظر عديت بإلى أو لا؟ يعني الله ما يشوف الناس يوم القيامة؟ على القاعدة التي ذكروها أن الله لا ينظر إليهم. زين، بأي معنى؟ بمعنى المعاينة البصرية. خب لو سلمنا أن الله يعاين بهذه المعنى الذي تذكرون، يعني الله ما يشوف هؤلاء يوم القيامة؟ تلتزموا بهذا الشيء؟ الله لا يرى هؤلاء؟ أو لا، المراد معنى آخر، الله محيط ومطلع على الجميع. فتكفي آية واحدة لنقض هذه القاعدة. لذلك لما تجي لنفس ابن كثير في نفس هذه الآية جاب معنى آخر، هو أسس هذا المعنى وتشوف جاب معنى آخر في هذه الآية. فعندنا قواعد ليست فقط لا دليل عليها، بل ببساطة يمكن للإنسان أن يكتشف الدليل على بطلانها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي أمور ينزه كتاب الله عز وجل على أن تحمل عليه أو أن يحمل عليه. شنو هي؟ عندنا قواعد في اللغة لكنها قواعد شاذة، قد تكون مسموعة من العرب لكنها من الشواذ، الذي ينزه عنه العربي الفصيح، فكيف بكتاب الله عز وجل الذي تحدى الله به فطاحل العرب، فصحاء العرب، بلغاء العرب. يذكرون في النحو قاعدة لكن يقول هذا شاذ، بعض القواعد الشاذة التي قد يخطأ من يستعملها. هذه ما يمكن أن نخرج آيات الكتاب عليها. فلذلك ترى مو كل قاعدة مذكورة في كتب اللغة أطبقها، لا، هناك قواعد مقتضى تعظيم كتاب الله أن ننزهه عنها. مثل ماذا؟ نرجع لآية الوضوء. طبعا آية الوضوء ترى معركة لغوية، في اللي يريد يطبق قدراته اللغوية يقرأ البحوث الموجودة في آية الوضوء. ما ذكرناه في القسم الأول كان في قراءة الآية بالنصب. زين، قراءة الآية بالجار نص في ماذا؟ في المسح. ليش؟ لأنه ما عندنا إلا حرف جر واحد وهو الباء، وامسحوا برؤوسكم، هذا هو. فلذلك هي مجرورة بهذه الباء، إذن هي معطوفة على اسم مجرور وهو الرأس. ورطة ولا مورطة هذا؟ لأنه أربع قراءات من القراءات المشهورة وردت بالخفض غير قراءة حفص عن عاصم. قالوا لا، برؤوسكم، عفوا، وأرجلكم، وإن كانت هي مجرورة إلا أنها منصوبة. ليش؟ قالوا جرت بالمجاورة. كيف جرت بالمجاورة؟ قالوا هذا موجود عند العرب، الجار يأخذ حكم جاره، يقول العرب سمع عندهم جحر ضب خريب. خريب شنو هي؟ خبر للجحر. والخبر شنو عرابة يصير؟ مرفوع. زين ليش جاءت مجرورة؟ لأنها جاورت مجرور، هي جحر خريب. لكن لما صار قبلها اسم مجرور بالإضافة جحر ضب أخذت حكم جارها فصارت خريب، فهي مجرورة بالمجاورة، وإلا هي منصوبة وترجع على وين؟ على فاغسلوا. لما نجي إلى الشريف المرتضى اللي ذكرناه في الدرس السابق، شوف كيف نقد هذا التخريف. قال لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه. ما عندهم شاهد عربي إلا هالضب، هذا جحر ضب، جحر الضب بس، ما عندهم شيء ثاني هذا يقاس عليه. طبعا منو قايل هذا جحر الضب؟ الله العالم بعد، لعلنا لو نبحث في القضية ما نجد سراب وراء. بعلق على هذه المسألة. وإنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها، هذا الشاذ، والشاذ فقط لا يتجاوز المقدار الذي سمعناه من العرب. وما هذه صورته لا يجوز أن يحمل على كتاب، أن يحمل كتاب الله تعالى عليه. يقول لا، القرآن ما يفسر بالقواعد، أي قواعد شاذة. فلذلك لما تكون قاعدة عند اللغويين شاذة ما يصير تستعمل في التفسير. هذا أول الكلام أنها قاعدة. وإلا في قلنا إحنا حجة النحو ماذا؟ سماع. بعض النحاة عندما يريد أن ينتصر لرأيه النحوي، لا مو مذهب الآن في النحو، خب منافسة، سيبويه نحوي والكسائي نحوي مثلا، ماذا يفعل؟ يختلق شاهدا وينسبه للعرب، حتى النحاة كذابين ترى. لذلك قبل 4 أو 5 سنوات طبع كتاب اسمه تدليسات ابن مالك في شواهد النحو، مئات الشواهد النحوية عند ابن مالك صاحب الألفية مخترعة، وهو الذي اخترعها ووضعها. طيب القضية مي بسيطة. فتسألني الآن بعد كل هذه التنبيهات، سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني أو في القسم الثالث، كيف يمكنني مراعاة لغة العربي في التفسير مع كل ما ذكرنا، لا سيما في جانب القواعد؟ بعد إحنا لما نتعلم قواعد نأخذ قطر الندى لابن هشام، نأخذ مغني اللبيب، نأخذ ألفية ابن مالك. إذا القضية مشحونة بهذه الأمور، الطريق لهذا أن أولا يدرس الإنسان هذه الأمور ويتعمق فيها بحيث تصبح عنده حالة اجتهاد في علوم اللغة، فيستطيع بذلك تمييز الصحيح من السقيم. ونجيب لكم مثال على هذا. السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه وقدس الله روحه، عنده تفسير 4 مجلدات تقريبا طبع من، اسمه تفسير القرآن العظيم. في تفسيره للفاتحة تعرض إلى مسألة جواز الابتداء بالنكرة. عندهم بحث في النحو، يجوز أن يكون المبتدئ نكرة أو لا؟ القاعدة العامة تقول لا، إلا إذا كانت نكرة مخصوصة، ويستدلون بعدة أدلة. هو ناقش هذه المسألة وذكر هذا الكلام، ثم تحدث عن نفسه، أنا يهمني هالجزء. قال وذلك لأن ما اشتهر من منعه من منع الابتداء بالنكرة فهو مخصوص بما إذا كان الوصف نكرة محضة دون ما إذا كانت مخصصة ضرورة أن المدار على حسن الاستعمال وموافقة الطباع. شوف الآن، دون القواعد الاختراعية النحوية الوهمية. عجيب. زين أنت يا سيدنا من وين عرفت أن القواعد في النحو مخترعة ووهمية؟ مو يجي واحد يقول لا السيد يقول إذا أنا أترك علم النحو. لا، اسمع سيرة السيد. قال وإني قد صرفت مدة من عمر العزيز في تحريرها، تحرير القواعد، وبالغت في البحث عنها، مو فقط درس ونقح، حتى علقت الحواشي على شرح الرضي رحمه الله. من أشهر المتون النحوية شرح الرضي على كافية ابن الحاجب. الرضي الاسترابادي هو من الشيعة، وهذا كتاب عميق وصعب ومعقد جدا في النحو، وهو أعمق كتاب نحوي موجود. السيد مو فقط قرأ الكتاب، كتب حاشية على الكتاب، وكنت أباحثه، يجلس ويتناقش في الكتاب، وأدرس الدروس البالية من المغني مع إبراز النظر فيها. يعني أعطي شنو؟ رأي. بعد ابن هشام يقول وأنا أقول. ولكن مع الأسف إن المعتبر منها ما يوافقه الوجدان والذوق دون تلك التخيلات الباردة، فلاحظ وتدبر جيدا. هذا الحكم الذي أصدره بعد ماذا؟ بعد هذا الجهد الكبير الذي بذله. فلذلك لا يكون المفسر مفسرا ما لم يكن متمكنا من العربية، ولا يمكن للإنسان أن يغوص في أعماق الكتاب وفي دقائقه وفي نكاته ما لم تكن عنده إحاطة بقواعد اللغة. ونضيف، ولا يمكن تقييم أي تفسير ما لم تكن هذه الملكة موجودة. هذه خلاصة وزبدة هذه القاعدة التي أخذناها. زين، نأتي الآن إلى تطبيق، تطبيق جميل يعجبكم إن شاء الله لهذه القاعدة. زين، سنقوم الآن بنقد إشكال وجه لآية. تعلمون جميعا من الآيات التي يستدل بها الشيعة على إمامة أهل البيت عليهم السلام آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. الفخر الرازي قال استدلال الشيعة بهذه الآية باطل عاطل. ليش؟ قال حملهم هذه الآية على القصة أن عليا تصدق وهو في ركوعه بخاتمه للفقير هذا باطل. ليش؟ يقول تعالوا خلنا نقرأ الآية. قالت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع وذلك هو علي بن أبي طالب، هذا ضعيف من وجوه. ليش؟ أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب. الإمام علي شنو ما الذي فعل في صلاته؟ ها، تصدق. صدقة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، الصدقة المستحبة. والقرآن قال ماذا؟ زكاة. يقول مفردة الزكاة المراد منها الواجبة، يعني شنو الواجبة؟ يعني زكاة الفطر أو زكاة النقدين والأنعام والغلات. قال أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب، بدليل قوله تعالى وآتوا الزكاة أمر، وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل. الزكاة المراد منها شرعا ماذا؟ الواجبة. قولكم أنها صدقة هذا خلاف الأصل، وقوله تعالى وآتوا الزكاة ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب. وعليه تفسيرنا صحيح أو لا؟ ليش؟ لأن نحن القصة تقول أنه تصدق، والآية ماذا تقول؟ زكاة. وبنى على هذا يقول زين إذا تريدون أنه تزكى أخرج الزكاة، أولا تأخيره للزكاة إلى حين قدوم الفقير معصية، وعلي لا يفعل المعصية. يعني يلزم من هذه القصة، لأن الآية ماذا قالت؟ زكاة. إذن الذي أخرجه علي هو زكاة، لأنه أثبت أن حمله على الصدقة باطل، لأن القرآن إذا استعمل الزكاة يريد ماذا؟ الواجبة، فهذا منتفي. إذا قلتم أن علي تزكى في صلاته، يقول أولا يلزم من هذا أنه أخر الزكاة عن وقتها، أثبتتم المعصية لعلي. اثنين أن عليا كان فقيرا، من وين بيجتمع عند نصاب الزكاة؟ أنتم تقولون كان زاهد كان فقير، من وين يجتمع عند نصاب لكي يخرج زكاته؟ ثلاثة يقول ما عندنا نصاب في الشريعة زكاته خاتم من فضة، فحملها أيضا على الزكاة غير ممكن. فالآية لا يمكن أن تحمل لا على الصدقة ولا على الزكاة، إذن القصة باطلة. شنو الخلل الذي وقع فيه الغازي؟ ها إيه فيت به ذكرنا هذا الشيء. أحسنت، قلنا عند التفسير لا بد أن نفرق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. حمل الزكاة على الواجبة هذا معنى شرعي، وقدمنا أن الحقائق الشرعية لم تصبح هي كمعاني حقيقية إلا بعد فترة. وإذا تذكرون مثلنا بإنما المشركون نجس، ومثلنا أنزل من السماء ماء طهورا، ذكرنا هذه المناقشة. فنحن نجيب الفخر الرازي يقول تعال أنت حملت الزكاة على المعنى الشرعي، من الذي يقول أن هذا المعنى هو الذي تمحض في ذلك الزمن وأصبح هو المستعمل؟ ما عندك دليل على هذا. فقولك أن الزكاة لا يراد بها في القرآن إلا الواجبة أمر غير صحيح. والدليل أن القرآن استعمل الزكاة في المعنى اللغوي غير المعنى الشرعي. وين؟ عندك الآيات التي تحدث عن الأنبياء السابقين، مثلا في حق نبي الله إسماعيل صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ليش الشرائع السابقة عندهم زكاة نقدين وغلات وأنعام؟ ما في. في حق عيسى، وعيسى في مهده وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. بل حتى في الإسلام، وهذه بتجينا في قضية المكي والمدني، في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين هم للزكاة فاعلون. السورة هذه مكية، والزكاة بالإجماع إنما فرضت وين؟ في المدينة. فتعالي الفخر الرازي، هل المراد من هذه الآية الزكاة في هذه الآية الزكاة الشرعية؟ لا طبعا. لذلك محمد الطاهر ابن عاشور يعلق على هذه القضية، قال وهي مكية بالاتفاق، ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت فيها الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، لماذا؟ تعين أنها مدنية، لأن الزكاة فرضت في المدينة. شوف كلام، فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة، لا زكاة النصب المعينة في الأموال، وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن. شوف الفرق بين كلام ابن عاشور وكلام الرازي. الرازي لأن آية حساسة نسى القرآن كامل، ذاك يقول ما أطلقت في القرآن الزكاة إلا على الواجبة. ابن عاشور ماذا يقول؟ العكس، يقول إطلاقها على غير الواجبة مشهور. فواضح النقد. شنو إشكال الرازي إذن؟ الخلط، خلط بين المعنى الشرعي وزين. هذه مقدمة بس، الإشكال هنا بيجيك. الآلوسي صاحب روح المعاني سمع جواب الشيعة، قال خوش كلام، كلامكم جيد، أنا سأشكل على جوابكم. أنتم تقولون أن المراد من الزكاة هنا في هذه الآية ليس المعنى الشرع المذكور في كتب الفقه، زين. أنا بقول لكم شيء ثاني، والركوع المذكور في هذه الآية أيضا مو ركوع الفقهي. ليش؟ لأن الركوع يستعمل أيضا في ماذا؟ في الخشوع، في التذلل، في الخضوع. فالركوع في الآية يحتمل الركوع الفقهي ويحتمل المعنى الآخر، فالآية تكون بهذا مجملة. وإذا أضفنا إليها جوابكم نخيركم بين شيئين، إما تحمل الزكاة على المعنى الشرعي، إذا تحمل الركوع على المعنى الشرعي يعني الانحناف في الصلاة، وإحنا نقول تصدق وهو راكع بأي معنى؟ وهو منحني. إن قلتم أن الركوع بالمعنى الشرعي فيلزمكم حمل الزكاة على المعنى، ويصير إشكال من؟ الفخر الرازي، صحيح. وإذا قلتم لا، المراد من الزكاة ليس المعنى الشرعي، عليكم ألا تحملوا الركوع على المعنى الشرعي، فيصير الركوع بمعنى الخشوع، تصير القصة هذه مو اللي نزلت فيها الآية. يلا شايكم في الإشكال، خوش إشكال أو لا؟ لذلك هو يقول جاب هذا الإشكال وقال وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي اللي هو الانحناء بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق، وهو لازم على مدعى الإمامية قطعا. إشكال قوي طبعا. لكن احنا نقول للآلوسي انت ايضا اشتبهت كما اشتبه الرازي. ليش؟ لان المعنى الشرعي للزكاة يختلف عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للزكاة شنو هو؟ في اللغة الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، زكيت الشيء طهرته. واستعملت الزكاة في العبادة المالية ليش؟ للملازمة، لأن هذا العمل يلزم منه الطهارة، فاستعمال الزكاة في العبادة المالية هو استعمال لللفظ في لازم معناه. واضح حولا؟ زين. وتحديدك للعبادة المالية يا الفخر الرازي بخصوص الزكاة الواجبة هذا معنى شرعي، لأن كل عبادة مالية يصدق عليها أنها زكاة لغتين. ولذلك أنت استعملت اللفظ في مصداق معين حدده الشرع بلا دليل، هذا يحتاج دليل، يحتاج أن يقيم الدليل على أن المعنى الشرعي في ذلك الوقت الذي كان مستعملا ومتداولا هو الزكاة الواجب، بخلاف الركوع فإن المعنى اللغوي للركوع شنو هو؟ الانحناء. أصل الركوع بمعنى الانحناء، والخضوع والتذلل هو ماذا؟ هو لازم الانحناء. فأنت يا الآلوسي عندما تريد حمل لفظ الركوع على الخضوع والتذلل هو استعمال لللفظ فيما وضع فيه أو في غير ما وضع فيه، يعني شنو يصير؟ مجاز، صار استعمال مجازي. فبشنو نطالب احنا الآلوسي؟ بالقرينة. أحسنت، هذا الفرق. نحن عندما قلنا الزكاة المراد منها مطلق العبادة المالية هذا المعنى اللغوي، فنحن مو من حق الفخر الرازي طالبنا بشيء. أما الآلوسي عندما يقول أن الركوع بمعنى الخضوع والتذلل هذا غير المعنى الأصلي لللفظ، هذا معنى مجازي، نقول جيب القرينة. أنت يا الآلوسي كلامك على الرأس والعين، لكن جيب القرينة. المغالطة اللي سواها الآلوسي لن يلتفت لها أحد إلا إذا كان مستحضرا ماذا؟ التنبيهات التي ذكرناها، لأنه إلزام قوي. ما لم يتنبه للتنبيهات الخمسة التي ذكرناها في القسم الأول لن يلتفت إلى هذه المغالطة. واضح إن شاء الله؟ تطبيق واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه القاعدة، وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله سبحان